الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واعتصم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، نستفتح في هذه الليلة الطيبة سورة جديدة من سور القرآن الكريم بهذا الترتيب الذي نمشي ونمضي به في هذا الدرس، وهي سورة المجادلة. فهذا هو أول لقاء مع هذه السورة المباركة، وهو اللقاء 36 بعد 132 على بساط التفسير، ذلكم البساط الرحب الفسيح الذي يسع المتفكرين لله والمتدبرين في آيات الله رجاء الوصول إلى مراده سبحانه وتعالى من كلامه في القرآن، قصدا إلى العمل بمراد الله والقيام في كون الله بما أراد الله عز وجل. وهذا هو المعنى المجمل للإسلام، أن يقوم عباد الله أو نقول عبيد الله في كون الله كما أراد الله. وهذه السورة كما هو الشأن في لقاءاتنا نستطلع أبعادها أولا ونتعرف عليها قبل الخوض في آياتها وقبل الدخول في رياضها وتذوق ثمارها، فلنتعرف عليها أولا معرفة نظرية عامة كما هي العادة المتبعة بيننا في ذلك. هذه السورة سميت بالمجادلة وتسمى أيضا بالمجادلة، وتسمى بأول كلمتين فيها سورة قد سمع، كما يسمى الجزء كله كذلك، جزء قد سمع وجزء تبارك وجزء عمة، لأنه بدأ بهذه السور وبهذه الكلمات. أما تسميتها بالمجادلة فهذا مفاعلة تكون بين اثنين، جدال بين طرف وطرف، جدال بين اثنين، وذلك لما وقع من المجادلة والحوار بين السيدة خولة بنت ثعلبة زوجة أوس ابن الصامت رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول قضيتها مع زوجها حين حرمها على نفسه. فسميت السورة بالحدث الذي نزلت عليه أولها، بالحدث الذي نزلت عليه أو نزل عليه أولها وفاتحتها سورة المجادلة. ويقال سورة المجادلة نظرا إلى المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. وهذا يدلنا على دقة لغتنا التي ضاعت، لندرك أننا فرطنا في شيء عظيم وأضعنا لغة قويمة ينبغي أن تكون سيدة اللغات، بين الفتحة والكسرة فارق عظيم. لغة مضبوطة، لغة مضبوطة بخلاف اللغات الأخرى. فلغتنا مضبوطة بفتحة وكسرة وضمة وسكون، وهذا فعلا يعرف عند العلماء بعلامات الضبط، علامات الضبط. الفتحة والكسرة والضمة والسكون، ولذلك تضبط الكلمة والحروف عن أن يراد بها معنى آخر وأن يراد بها معنى معين. كما في المجادلة فهي امرأة، امرأة مجادلة. أما المجادلة فهي عموم الحوار بين اثنين بغض النظر عمن يجادل، امرأة رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهدنا هذا بين مؤمن وكافر، بين مؤمنين، بين كافرين، الأمر يعم كل مجادلة. وهذا يكثر أو يظهر أكثر في كلمات أخرى ككلمة البغاء والبغاء والبغاء. الكلمة واحدة ولكن من فتحة إلى ضمة إلى كسرة يتغير المعنى تماما، وبين المعنيين بعد عظيم جدا بأثر فتحة وكسرة. هذا كلام لا ينبغي أن يقال في المدارس فقط ولا في الجامعات، بل هذا كلام ينبغي أن يعرفه كل مسلم فضلا عن كل عربي. ونحن ندعي أننا عرب، ولا حظ لنا في لغة العرب ولا في شكل العرب ولا في أصالة العرب ولا في شهامة العرب ولا في قوة العرب، ضاع منا كل شيء. كان يقولون من بدل لغته بدل دينه، الذي يفرط في لغته يهون عليه أن يفرط في أي شيء بعد ذلك. ولذلك ترى في بعض الأجناس التي تأخذها العزة بنفسها كالجنس الألماني مثلا في زماننا لا يفرط أبدا في لغته، ولو كلمته بغير لغته في غالب الأحيان لا يرد عليك وإن فهم كلامك حتى تكلمه بلغته هو، مهما تكلمه ولو بلغة إنجليزية كما يقال هي اللغة العالمية والأولى في العالم، في الغالب لا يرد عليك إعزازا للغته، حتى إذا كلمته باللغة الألمانية رد عليك واحترمك. هكذا يتعصبون لغتهم، وهذا في حد ذاته موقف جيد، موقف جيد فرط فيه المسلمون والعرب. فكلمة البغاء نعوذ بالله من معناها، فهو الزنا والعياذ بالله. والبغاء نعوذ بالله من معناها أيضا فهو البغي والظلم. أما البغاء فمن البغية وهي الطلب، أن تطلب بغية أو تبغي بغية يعني تطلب طلبا، ما بغيتك من هذا الأمر وما بغاؤك من هذا الأمر، ما قصدك؟ قد يكون قصدا طيبا وقد يكون قصدا خبيثا. لكن هكذا رأينا فارقا عظيما مع اتحاد الحروف واتحاد النقاط في الحروف مع تغير الضبط. تضبط هكذا تنصرف إلى معنى، وتضبط هكذا تنصرف إلى معنى آخر. هذا يذكرنا فقط على عبر الطريق، يذكرنا بالتراث التليدي والتراث الضخم العظيم الذي ضاع منا وهو اللغة العربية. فالمجادلة بكسر الدال هي المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في شأن زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. أما المجادلة فهي عموم الحوار، وأصل الجدال الحوار، أصل المجادلة الحوار بين طرفين أو أكثر، أن نجلس ونتناقش في مسألة من المسائل أو قضية من القضايا، دنيوية أو أخروية، شخصية أو عامة أو نحو ذلك. ومن الجدال ما يكون حسنا ومن الجدال ما يكون سيئا، له وجهان. أما ما كان منه حسنا فلا مانع، هو ما يعرف بالمناقشة والحوار، والله تعالى فعل هذا في القرآن مع عبيده الآبقين الكافرين، حاورهم بمعنى ناقشهم في مسائل أغلقوا عقولهم دونها فلم يفهموها، كما يقول سبحانه وتعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هل يقولون إن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى القرآن وتقوله على الله؟ هذا كفر، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه قضايا عقلية. إن كنتم تقولون إن هذا القرآن افتراء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي العربي الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، فلتأتوا بحديث مثله، فلتأتونا بقرآن مثل هذا القرآن. ثم في آية أخرى طلب منهم 10 سور فقط، وفي آية أخرى طلب منهم سورة واحدة، فعجزوا عن كل ذلك، مما يدل على أن القرآن ليس افتراء ولا تقولا من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، حوار. ويظن بعضهم أنه جاء في الدنيا من غير ليه، ما يعرف ليه ورايح فين هكذا هملا، جاء بالصدفة أو كان قردا فصار إنسانا أو إلى آخره. الله تعالى يقول لهم على سبيل الحوار الموجز البليغ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وهكذا. هذا من أسلوب الحوار، وأسلوب الحوار يدل على عزة، إذا جاء من قوي يدل على عزة وقوة، ويدل على رحمة وعطف وتواضع. فالقوي لا يهمه الضعيف، فإذا كانت قوته قوة رشيدة كاملة استعمل مع الضعيف المخالف له أسلوب الحوار، لأن الضعيف لن يعجزه. أنا قوي وخصمي ضعيف، ماذا سيفعل لي؟ أنا أملك القضاء عليه اليوم أو غدا أو بعد غد في أي وقت، ولكن لما كانت قوتي رشيدة عاقلة قلت أحاوره أحسن، فلو أصلحته لكان خيرا مما أن أقطعه. والد رأى ولده نشز عليه وخالف أمره وعصاه وعقه، فيملك أن يضربه ضربا مبرحا، وربما ظن أنه يملك أن يقتله. نعم لك السلطة أن تضربه وأن تعاقبه بالقوة، ولكن الأحسن أن تكسر ذراعه أو تفقأ عينه أو تقطع رقبته، أم الأحسن من ذلك أن تحاوره وتناقشه وتفهمه وتعلمه فيصير ولدا صالحا بارا بك؟ ماذا يكون الأحسن؟ الأحسن ما دمت قادرا أن تعفو. الله تبارك وتعالى لما كان يملك أن يذهب بجميع عباده دفعة واحدة وأن يستبدل بهم قوما آخرين لم يستعمل هذه القوة، لأنه عزيز حكيم، لم تدفعه قوته إلى الظلم والبغي واستعجال العذاب. لكن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أين يذهبون؟ إنهم في كون الله تحت سمائه وفوق أرضه وفي قبضته سبحانه وتعالى، يحييهم ويميتهم بكن فيكون. فاستعمل معهم الحوار ليعطي للقادة والزعماء وأهل السياسات وأهل القيادات أن يترشدوا بهذا الأسلوب، وأن يستعملوا الحوار الرشيد مع من خالفهم، فإصلاحهم بالحوار خير وأنفع للأمم والممالك والدول والشعوب والعباد والبلاد، أنفع لكل هؤلاء من أسلوب القوة والقهر. بالرحمة حكم الله الدنيا كلها. فهذا جدال طيب كالجدال في الدعوة إلى الله كما استعمله الله في القرآن، يجادل ويحاور أعداءه ليفهمهم وليعلموا أن الله هو الحق المبين، وساعتها يؤمنون به. كذلك أنت أيها الداعي إلى الله إذا دعوت من يحاور ويجادل ويناور فعليك أن تجادله بالتي هي أحسن، لا تستعمل أسلوبه كالمنافقين كاليهود والنصارى أهل الكتاب، هؤلاء شأنهم المماطلة والمراوغة واللف والدوران في الكلام واللعب بالألفاظ. كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأمرهم بأمر أو يدعوهم إلى شيء يقولون راعنا، راعنا يعني إيه؟ انظر لنا، ألطف بنا، حاول أن تلائمنا في الأحكام وتشرع ما يناسبنا من الرعاية. لكنهم بخبث طويتهم وفساد قلوبهم ما كانوا يقصدون هذا المعنى، إنما كانوا يقصدون كلمة راعنا من الرعونة والهوس والجنون، فكانوا يقصدون سب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فضح الله أمرهم وأمر المسلمين ألا يقولوا هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإذا أردتم أن تعبروا عن هذا المعنى قولوا إيه، ولكن قولوا انظرنا، سمعنا انظرنا واسمعوا، ولكن قولوا انظرنا يعني انتظرنا شوي، انظرنا يعني انظر إلينا، انظر إلينا بعين الرعاية. فكلمة انظرنا لا تحتمل المعنى الخبيث الآخر، فكلمة راعنا تنونها تصير من الرعونة وتصير اسما ووصفا، لكن إذا جعلتها بفتحة فقط راعنا فهي فعل، فعل أمر يقصد به المراعاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اسمعوا يعني أطيعوا، أطيعوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما يقولون في التحية السلام عليكم، السلام هو القتل، هو القتل والموت، يدعون على المسلمين بهذه الكلمة التي جعلها الله سلاما وتحية وبرا. فالمسلم بإسلامه يريد السلام الحقيقي العادل، السلام عليكم ورحمة الله، لكن الخبثاء لا يريدون سلاما ولا بالكلام، فيقولون السلام عليكم. وفضح الله أمرهم عند رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبهنا، لأننا لا يوحى إلينا ولا نعلم الغيب، نبهنا إلى أننا لا نبدأهم بالسلام لأنهم لا يستحقونه، وإذا سلموا علينا فلنقل وعليكم. فإن كانوا قالوا السلام عليكم يبقى عليكم أنتم السلام والقتل والهلكة والدمار، وإن كانوا يقصدون السلام فالسلام عليكم كما سلمتم علينا. ما أعدل الإسلام وما أنصفه. فقال الله تعالى في كلامنا مع هؤلاء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب لأنهم أهل جدل، تعرفون قصة البقرة ماذا فعلوا فيها، جدال بقرة أقول لكم أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، بقرة حيوان يمشي على أربع اسمه بقرة، أخت الجاموسة، كل الدنيا تعرفها، لكنها المراوغة ولكنه الجدال والمراء الباطل الذي يقصد من ورائه الشر. فقال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، بل أول نهي عن مجادلتهم، لا تقعدوا معهم في هذه المقاعد ولا تجاروهم في هذا الكلام وفي هذا الجدال إلا بالتي هي أحسن. سمح الله لنا أن نجاريهم في جدالهم ولكن بالتي هي أحسن. ولو عقد مجلس من هذا النوع فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننسحب على خير ولا نتوهم في نفسنا الضعف بهذا الانسحاب، بل هذا الانسحاب قوة وعقل ورشاد وعليه أجر عظيم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت، بيت مش أوضة، يا سلام، بيت تملك كمان وفين بربض الجنة في وسط الجنة في رياضها العظيمة، لمين؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال، ولكن الجدال للباطل وبالباطل كمجادلة أهل الكتاب، نتناقش هو يلعب بالكلام ويحذف حرف ويجيب كلمة كده ويقلبها كده، لماذا؟ ليقصد إلى نصرة باطله. إذا شعرت هذا في خصمك مسلما كان أو غير مسلم حاول أن تنسحب أحسن، قل يا أخي اللهم أظهر الحق بيني وبينك ونكتفي بهذا والسلام عليكم، واتركه، لا تخض معه في هذا، ولك جزاء عظيم عند الله، بيت بربض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام زعيم به، أي كفيل به أن يسلمك إياه، يضمنه لك عند ربك عز وجل، مع أن ربنا لا يحتاج إلى ضامن، فوعده الحق، ولكن تأكيدا لتحقيق هذا الوعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كفيل به، إن لم تجده فسائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالمراء وهو الجدال بالباطل أمر مذموم. وكان الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وجميع أئمتنا كان إذا دعي إلى مناظرة، والمناظرات عادة يفعلها الذين يريدون الفرقة في الأمة والإيقاع بين أهل العلم، أو يدعو إليها عالم عالما آخر من باب غيرته يغار لنفسه أن العالم الفلاني أكثر منه طلابا وأكثر منه سيطا وشهرة، فيحاول أن يحرجه أمام الناس لينفر الناس عنه، فيدعوه إلى مناظرة وقد أعد له أسئلة محرجة، فيحرجه أمام الناس فينفض الناس عنه بعد أن ظهر جهله. فالإمام الشافعي رحمه الله كان ذكيا وواعيا ومخلصا، فكان يبدأ المناظرة بدعاء يقول فيه: اللهم أظهر الحق على لسان خصمي. لأن المسألة ما هي شخصية ولا أشخاص ولا رايات بترفع، إنما المسألة مسألة حق نريد أن نظهره بيدي، بيد الآخر، بيد هذا، بيد هذا، اللهم أظهر الحق على لسان خصمي، لئلا يدخل في المراء الممقوت. والسورة سميت بالمجادلة والمجادلة، والذي أحبه هو المجادلة، لأن السورة كلها ليست على قصة المجادلة، إنما هي آيات قلائل، ربما كانت آيتين أو ثلاث آيات فقط في أول السورة تتكلم عن قصة السيدة خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، وبعد ذلك السورة تتكلم عن مناقشات أخرى ومجادلات أخرى وقعت في الأمة ويقع مثلها على مر الأيام. فلو سميناها المجادلة قصرنا السورة كلها على حادثة واحدة من الحوادث التي ذكرت فيها، لكن لو سميناها المجادلة تشمل كل الموضوعات التي جاءت والمجادلات التي ذكرت في هذه السورة، فهذا أنسب فيما أرى. عرفنا من الذي يجادل ومن أهل الجدال في الدنيا، منهم أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، ومن ورائهم تربيتهم وإنتاجهم، ليس من أبنائهم ولا من أحفادهم ولا من جنسهم، لكن ربوهم على هذا. المنافقون هم تربية وتنشئة اليهود، هم الذين أنتجوهم في الدنيا، أول ما ظهر النفاق ظهر بيد هؤلاء الشياطين كما عرفتنا ذلك سورة البقرة وذكرته أكثر من مرة. وبالتالي إذا ذكر الجدال يذكر في مكة ولا يذكر في المدينة؟ في المدينة، يعني في العهد المدني بعد الهجرة، وبعد أن اختلط المسلمون أو احتك المسلمون بأهل الكتاب، وبمن أنتجوهم من المنافقين، صارت الإيه؟ المجادلات والحوارات. لكن في مكة كان كما قلت في البداية، العرب كانوا جراء، كانوا ذوي شهامة، ما تورع أحدهم ولا يخاف من كلام الناس يقولها واضحة. هو كافر لا يخاف، أسلم أسلم خلاص، أبو بكر يسلم وبلال يسلم، مع أنه مع أن بلالا عبد مملوك لطاغية كافر ظالم لا يتقي الله أبدا، ومع ذلك ما خاف من شيء، ويضع على صدره الحجر الكبير في الحر ويعذبه العذاب الأليم ويقول أنا مسلم أحد أحد، ما يرجع عنها. والكافر عمه أبو طالب يحاول معه محاولات مستميتة، مع أنه مال بقلبه إلى الإسلام، ولكن ما استطاع أن يقولها أبو طالب، ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. فعندهم هكذا كلمة واحدة تكفي، ما عندهم مراوغات ومجادلات وهكذا. هذا وهذه طبيعة العرب، فيهم القوة والشهامة ولو في الباطل. وبالتالي ندرك أن سورة المجادلة سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، حيث كان الجو جو مجادلات وجو مناقشات. ولهذا تجد الآيات المكية غالبا، القرآن الذي نزل في مكة غالبا قصير الآيات، قصير العبارة، قصير العبارة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الآية كلمة كلمتين، لكن انظر في الآيات التي نزلت في المدينة، سورة البقرة مدنية، أكبر سور القرآن حجما وأطولها آيات، وفيها أطول آية في القرآن كله، وهي آية الدين، وهي آية مدنية كذلك، لأن أهل المدينة الذين احتك بهم المسلمون وهم اليهود والنصارى والمنافقون كانوا أصحاب مجادلة ويجادلون بالباطل ويحاورون. كان يكفي فقط أن يقول موسى لقومه اذبحوا بقرة، يقولون سمعنا وأطعنا، أربع كلمات وانتهى الأمر، أو اذبحوا بقرة فذبحوها خلص خلصت. لكن شوف صفحة كاملة على قصة البقرة، ليه؟ من كثرة مراوغتهم ومجادلتهم. جاءت سورة المجادلة في 22 آية مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة. فالصحيح عند العلماء أن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، وهذا وذاك قرآن واحد، وهو الموجود في مصحفنا إلى الآن، وهو المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربنا عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، بوحي جلي في اليقظة، وليس منه شيء في المنام ولا بالإلهام، إنما كان وحيا جليا بواسطة سفير الوحي وملك الرحمن وطاووس الملائكة سيدنا جبريل عليه سلام الله. نزلت الآيات الأولى من السورة على سبب، وهو قصة خولة بنت ثعلبة، وذلك حيث قال لها زوجها أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. وكانت هذه الكلمة في ذلكم الزمان الأول في حياة المسلمين تعني الفراق الكامل، من قالها لزوجته حرمت عليه نهائيا ولا تحل له بعد ذلك، عقوبة له أن حرم ما أحل الله، لكي يربي الله تعالى هذا الجيل الأول الذي سيعلم الدنيا، يربيهم على ترك قضية الحلال والحرام لله الذي ملك، فهو الذي يحل وهو الذي يحرم. أما نحن العبيد المملوكين نحرم ونحل، هذا لا يجوز لنا، ما ملكنا شيئا ولا خلقنا شيئا حتى نحرم هذا ونحل هذا. يعني بعض الناس يحل لهم أن يحرموا ما أحل الله وأن يحلوا ما حرم الله، والقضية واسعة، لكن هذا الأمر كله لله عز وجل. فكان يعاقبه، من حرم شيئا مما أحله الله حرمه الله عليه ولا يحل له، فمن قال لامرأته هذه الكلمة حرمت عليه مطلقا. حتى جاء الدور على خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وقال لها زوجها هذه الكلمة، ف فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال لها: ما أرى إلا أنك قد بنت منه، يعني حرمت عليه، بنت من البينونة وهي القطع، بان الشيء إذا قطع، بانت منه يعني قطعت عنه وحرمت عليه وما عادت بينهما صلة. فراجعته مرة يا رسول الله في نفس المجلس، تراجعه بالكلام كيف؟ قال: ما عندي غير هذا، ما أرى إلا أنك قد بنت منه يا رسول الله عليه السلام، أبعد أن كبرت سني ونثرت له بطني، خلفت له بنين وبنات، حملت له وكذا، صرت عجوزا لا يرغب فيه، لا يرغب فيا، فلمن أخرج من ولاية هذا الرجل؟ من يتزوجني بعد ذلك؟ قد كبرت سني وصرت امرأة عجوزا. تجادله بهذا الكلام بأدب، تجادله لطلب حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لا يراعي أحدا ولا يجامل أحدا، وليس له ذلك، إنما هو مبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. ما شرعه الله أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه، وما لم يشرعه الله لا يملك فيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ولا تزال المرأة تشتكي زوجها وتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاولة أن تحصل منه على ترخيص في العودة وعلى إذن في الرجعة إلى زوجها، لأن حالها لا يناسبه هذا التحريم. وعائشة رضي الله عنها في الحجرة نفسها، ولكن في ناحية أخرى، لتترك المجال للمرأة أن تسر لمن تستفتيه بسرها وسر بيتها، وهي لا تسمع كلامها، تسمع صوتها فقط ولا تعرف كلامها. والحال هكذا إذ بالوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يبقى الجدال إيه؟ كان محاورة، ما كان جدالا بالباطل. لا تريد أن تستحل ما حرم الله، لكن تريد إذنا من الله عز وجل، وإلا كانت أفتت نفسها، كانت نسيت وتجاهلت كلمة زوجها. كان بعض الناس برضو المرأة تبقى محلوف عليها كذا يمين، كلها أيمان صريحة، وطالق بالأربعة وبالعشرين، وأبوها يقول لها: يا بنتي استر على نفسك وعلينا، بلاش فضايح، عيش عيش، ما تاخديش على الكلام ده، فزوجك ما هو يقعد، هو زوجك بيصلي اصلا ما بيصليش، اذا لا يقع له طلاق وفتوى اي حاجه وخلاص، وايه وابوها اللي افتاها. وتقتنع المراه، او هي نظرا لاولادها، او نظرا لانها لن تزوج بعد، مين لاقي زوج النهارده؟ هتقول لك اديني عايشه وخلاص، واضل راجل ولا ضل حيطه، ويعني هو الكلام عليه جمره، ويعيشوا مع بعض وانتهى الامر، وعايشه في حرام وافتت نفسها بهذا. ويوم أن تذكر بهذا تجادل بالباطل وتدافع عن الباطل الذي هي فيه، تجادل عنه بالباطل وتدافع عنه بالباطل. لكن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها ما كانت هكذا، إنها تحاور النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله والله يسمع تحاوركما، ولم يقل مجادلتكما، لأنها كانت تقصد الحوار ولا تقصد المراء الذي هو مذموم في الشرع. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فنزلت هذه الآية والآيات التي بعدها، وفيها الرخصة وفيها الفرج، ليس على خولة فقط، بل على نساء العالمين وعلى رجال العالمين من بعدها. فصار من قال لامرأته هذه الكلمة حرمت عليه، لا يمسها، مجرد المس باليد ممنوع، قبلة ممنوع، حرمت عليه. فإن أراد أن يردها أو أرادت هي أن ترجع، فليكفر زوجها عن هذه الكلمة ثم يراجعها بعد ذلك. والكفارة كما سنعرفها بالتفصيل إن شاء الله أن يعتق رقبة، يعني يعتق عبدا مملوكا عنده، يعتقه في سبيل الله ابتغاء وجه الله بدون ثمن، اذهب فأنت حر. هذا طبعا غير موجود في زماننا، ولنا عنده وقفة إن شاء الله تعالى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، تقول لك منين وازاي؟ يعني هذا تعمل راجل بس تقول انت حرام وحرام وعملت حرام، تعمل راجل وتصوم؟ فين الشهامة والقوة اللي كانت تنتفض من عينيك وتخرج من لسانك ونطقت بهذه الكلمة الكبيرة؟ أين القوة؟ منين؟ ما أدرش أصوم. فمن لم يستطع، رحمة الله تعالى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. برضو يجادل بالباطل لك 60 مسكين ورجبهم منين؟ يا عم هاتوا احنا نجيب لك 600 مسكين، تعال بس تعال إلى المسجد واحنا ندلك على 6000 مسكين، بل شعوب كاملة مساكين، تعال. لكنها المراوغة التي جاءت من اتباعهم لليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، في رواية لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: فمن، يعني فمن غيرهم؟ فالناس المسلمون اكتسبوا المراوغة من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، رغم قطع العلاقات ورغم بعد المسافات، ومع ذلك اكتسبوا هذه ليش؟ على بعد، لأن إسرائيل في مكانها، بنو إسرائيل في مكانهم، لكنهم في وقت النوم على الشاشة موجودين، في غرفة الأولاد على الشاشة موجودين، في الكتب في المجلات في كل مكان موجودين بيننا وفي بيوتنا، بدون جهد بدون عناء بدون جيوش بدون حرب بدون أي شيء، ببث مباشر موجود على الدش وعلى الفيديو في المجلة وفي الكتاب في الصور والإعلانات، كل هذا موجود صورة لبني إسرائيل. فصار المسلمون يراوغون، حتى لما حلف يمين تقول له عليك كفارة، ليه يعني أنا عملت إيه؟ أنا قلت والله من عمل كذا وعملت، إيه المشكلة يعني؟ طب الكفارة دي قد إيه؟ وده مش بالكلام مش بالفلوس، هذه كفارة إطعام 10 مساكين، يعني ما صومش 3 أيام ما ينفعش؟ تقول لا، لازم تطعم أولا أو تكسو. يا لازم الإطعام ده يعني؟ طيب يعني كام كده كام؟ 20 جنيه كافي؟ يا عم دي طعام، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. يا أخي ما تحبكش يا عم الشيخ، إطعام، ما خد الفلوس وخلاص وأطعم أنت. طب أنا مالي وأنا حلفت. وهكذا مراوغة، زي موضوع البقرة بالضبط، نفس القضية نفس القضية. فنسأل الله السلام. فنزلت هذه الآيات الأولى على قصة السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، حيث قال لها زوجها: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. صار من قال هذه الكلمة في زماننا له حكم آخر رحم فيه، رحمه الله به بسبب هذه المرأة. إذن الإسلام بيعلي شأن المرأة وليس يهينها، بل جعلها باب فرج. فينبغي لمن وقع في هذه الكلمة ثم كفر عن كلمته وعن ظهاره واسترد امرأته واستحلها مرة أخرى، ينبغي عليه ألا ينسى صاحب الفضل عليه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فبسببها نزلت هذه الرحمة، فترضى عنها، قل رضي الله عنك يا خولة، لولاك ولولا سؤالك ولولا سؤالك ولولا محاورتك لبقي الأمر كما هو عليه. الرجل بسفهه بجهله يقول لامرأته: أنت حرام علي زي أم واختي، كل ما يحلك شيخ يحرمك ما عرفش إيه، خلاص راحت بيت أبوها وحرمت عليه وحرم منها، وتربى أولاده من غير أم أو من غير أب، أو تمزق الأولاد بين هذا وهذا. كيف سيكون المجتمع؟ رحمنا الله بشكوى امرأة، فلا أقل من أن نقول رضي الله عنها وأرضاه، أقل شيء. فرضي الله عنك يا خولة ورضي الله عنا معك، اللهم آمين. أما بقية السورة فلها وفيها موضوعات كثيرة تتلخص في هذا الموضوع الذي هو اسمها، كما قلت لحضراتكم من قبل، إن اسم السورة يشير إلى موضوعها عادة، ولكن لما كان القرآن كلام ربنا الجليل سبحانه وتعالى وكان على أعلى، بل هو فوق البلاغة التي عرفها البشر، احتاج إلى تدبر، احتاج منك الأمر إلى أن تنظر في السورة كلها مع ذكرك لاسم السورة، تأخذ اسم السورة في رأسك تمشي كده قراءة متأنية في الآيات، تجد نفسك يظهر لك الاسم في كل بين الآيات، كل فترة كده اسم السورة عمال يطل لك كده بالله. شبهه أو أشبهه، شبهه بعض علمائنا بالماء في العود الأخضر. الاسم هذا يسري في آيات السورة سريان الماء في العود الإيش؟ الأخضر. وأنا أشبهه بشيء يمكن أوضح شوية، ما عندناش زراعة والبلد ما عادش زراعية زي زمان، فالزراعة خفت شوية، لكن المسبحة معروفة، واللي ما عندوش سبحة عنده العقد بتاع مراته، ها؟ فالمسألة معروفة يعني. السبحة بتلاقي فيها المئذنة دي، والمئذنة في طرفها بيظهر منها السلك الذي يتخلل كل حبة. هو السلك ده بقى هو ده الايه؟ هو ده اسم السورة المتخلل في موضوعاتها وفي آياتها. ويظهر لك في أولها المجادلة، تمشي بقى في السورة كده تلاقي مجادلات كثيرة تدور حول هذا الموضوع وحول هذا الاسم المجادلة. فتجد قصة خولة هذه مجادلة، وبعدين السورة بعد كده تذكر لك أدب المجادلة، إزاي نحاور وإزاي نجادل وما هي الآداب التي ينبغي أن نلتزمها. من ذلك مشروعية المجادلة، ما دام الله تعالى قد سمع تحاور هذه المرأة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأجابها في شكواها، إذن أذن الله بالمجادلة الصحيحة وبالمحاورة النافعة. هذا يفهم منه ويستنبط منه الإذن في المحاورات التي يقصد بها بيان الحق. فنتعلم مشروعية الجدال بالحق والمحاورة لطلب الحق. ثانيا، السورة تعلمنا عدم الاستخفاء بالمحاورة من الله. ممكن بعض الناس يتحاورون ويتناقشون، ولكن يخفون حوارهم طلبا لستر المحاورة عن الله عز وجل. هذا فعله الكفار، بل فعله اليهود، فعله المنافقون. كانوا كلما دبروا شيئا الكفار في مكة أخبر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، فقالوا تعالوا نسر أقوالنا حتى لا يسمع رب محمد فيعلمه. فقال الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. قبل أن تتكلموا بالكلام يعلمه الله، وهو لا يزال في الصدر، لا يزال في صدوركم، الله يعلمه قبل أن تعلموه أنتم وتتكلموا به. يهود بن النضير كما عرفنا في السورة السابقة سورة الحشر ماذا صنعوا؟ أسروا القول فيما بينهم، وظنوا أن الله لا يسمعهم ولا يعلمهم، ولو تذكروا أن الله سيعلمهم وسيسمعهم لخافوا أن يبلغ رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم عارفين قضية الوحي والرسل هذه معروفة عندهم من الأنبياء السابقين، ولكنهم نسوا هذا أو تناسوه وجهلوه أو تجاهلوه، فراحوا سرا وقالوا إن الرجل بيننا الآن لا نضمن أن يكون بيننا مثل مقامه باليوم، النهاردة قاعد بقى في وسطنا وفي إيدينا، إياكم أن يفلت منكم، فمن يصعد فوق البناء ويلقي فوق رأسه الحجر. فقام بعضهم ونهض بهذا، فكشف الله عن مخططهم الخبيث وأخبر رسوله الشريف عليه الصلاة والسلام، فقام من مقامه قبل أن يصعد صاعدهم فوق البناء، وخابت الخطة وكان الجلاء كما عرفنا القصة. فأسروا القول أيضا. الله تعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم، إلى آخر الآية، حتى إذا تناجيت يا مسلم اعلم أن الله مطلع على محاورتك ومناجاتك، كما اطلع على محاورة المرأة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمعها واتخذ إزاءها إجراء معينا ومناسبا. السورة كذلك على هذا المنوال تعلمنا أو يعلمنا الله تعالى فيها موضوع الجدال وموضوع المناقشة وموضوع المناجاة والتحادث. يا أيها الذين آمنوا لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، لا تجلسوا مع بعض وتدبرون أمرا فيه إثم وذنب ولا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ولا عدوان على أحد. كيف نتناجى يا ربنا؟ وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله، لا مانع أن نجلس تتناقش مع بعض، نتحاور في قضية تهم الإسلام والمسلمين، تهم البشرية جميعا.
Thank you.